بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين المبعوث الأمين محمد وعلى آله ورثة وحي أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تصوير الزيادة، ومر أنه تصوير الزيادة الجزء إما يعتبر لا بشرط لا عفوا مجردا، أو يعتبر لا بشرط، أو يعتبر الجزء لا بالشرط بمعنى آخر، بمعنى صرف الوجود أو أول الوجود ومسمى الوجود. فاستقر كلام الإعلام على أن القسم الثالث هو يصور فيه الزيادة الذي يكون بنحو مسمى الوجود أو أول الوجود. ولكن كون الزيادة زيادة لا يعني أنه مساوية للإبطال، قد تكون زيادة ولكن ليست مبطلة، وقد تكون زيادة وقد تكون مبطلة. فأصل تصوير زيادة شأن ومقام، وكونها مبطلة أو غير مبطلة ده شأن آخر مقام آخر. فالسؤال كما مر بنا أمس يعني يطرح نفسه، أنه إذا كانت غير مبطلة فإذا أخذ لا بشرط مثلا بنحو القسم الثاني، وإذا كانت مبطلة فإذا أخذ لا بشرط بنحو الأول بشرط لا، يعني لأنه الإبطال وعدم الإبطال معنى وضعي وليس تكليفي، معنى وضعي في اعتبار ماهية الجزء. هذا التساؤل على إتحاد الجواب عنه، هو الجواب حتى عن ما ذكره الإعلام في بشرط لا. أن الزيادة متحققة في القسم الأول ومتحققة حتى في القسم الثاني في بعض الأموارد، ومتحققة في القسم الثالث، ليس كما حصر الإعلام تصوير الزيادة في القسم الثالث فقط وعلى إشكال ذكر بعد في القسم الثالث، بل الصحيح أن الزيادة متصورة في كل هذه الأقسام على صورة أو شق معين من هذه الأقسام، يعني أو استثناء بعض حالات القسم الثاني سنذكرها. بيان ذلك بماذا؟ بيان ذلك أن مبطلية الزيادة في الحقيقة نابعة من ملاك منافي أو منافر مبطلية الزيادة، والجزئية في الشيء ناشئة من مصلحة ضمنية. فأصل حلحلة هذا التساؤل أو هذه الإشكالية أو هذه العقدة في المقام بالدقة ليس بنحو أقسام اعتبار الماهية كما ذكر الإعلام، وإن كان هذا مساعد ومعين، ولكن ليس المدار على تقسيمات اعتبارات الماهية في الأصل، بل الأصل في مبحث هذه الزيادة في مقابل الجزئية أن الزيادة نابعة من المانعية. المانعية يعني شيء منافر، منافي للماهية، مفسد، بينما الجزئية شيء ناشئ من المصلحة. فأصل الجزء هو واجد المصلحة في نفسه، حتى في مورد اعتبر الجزء بالشرط لا يعني مجردا، يعني كأنما اعتبر الجزء، اعتبر الجزء الذي هو بشرط لا، اعتبرت حصة منه جزءا حتى في هذا المورد. فإذا أتى بتكرار لم يأتي بالحصة، هذا أصل هذا تصوير الأعلام في القسم الأول كما مر بنا. هذا ما ادعوه في القسم، هذا التصوير، أنه إذا كان الجزء اعتبر بشرط لا مجردا وأتى بالتكرار فهنا لم يأتي بالزيادة، هكذا قالوا، هنا لم يأتي بالزيادة بل أنقص الجزء، هكذا قالوا. هذا التصوير الذي قاله في القسم الأول أيضا ما يرتضيه، لماذا؟ لأنه في الحقيقة الجزء حتى الذي اعتبر بشرط لا وأخذت حصة منه لا مطلق طبيعة الجزء، حتى في هذا الفرض الزيادة متصورة وتحقق الجزء متصور. كيف؟ مع أنه التجرد لم يقع للجزء، الحصة لم تقع، فكيف إذن يفرض حينئذ تحقق الجزء وتحقق الزيادة؟ الجواب عن ذلك، الجزء أول ما تحقق متحقق بشناح مجرد، فالمصلحة الضمنية موجودة لا غير موجودة. غاية الأمر بعد ذلك عندما يلحق الجزء بتكرار فرد آخر من هنا أوجد المنافر، هنا أوجد المنافر، فأيضا زيادة المبطلية من جهة الزيادة لا المبطلية من جهة نقص الجزء. الجزء هو الجزء بشرط لا المجرد، هو تحقق، غاية الأمر هذا التحقق للجزء ينافره، يعدمه، افترض يعدمه الزيادة وليكن. لا، أول الملاك في المركبات الملاك الضمني هم هو ملاك أبعاضي على صورة نفس العمل، ما دام هو أبعاضي الملاك ما كذا. السهل الآن الملاك البعيد البسيط قد يكون بحث آخر، المهم الملاك القريب بحسب المنطق العقلي الملاك القريب ما يمكن يكون معلولة بسيطة، هو العلة مركبة أو العد، حتى العلة المعدة مركبة والمعلول بسيط. جيد، فإذا تحقق الجزء لأنه لم يتحقق، تحقق غاية الأمر هذه الزيادة كما هي تعدم الكل ستعدم الجزء وليكن، لأن الجزء ما متحقق نقيصة بمعنى انعدام الكل، إيه خلوا لكم، بس لأنه ليس جزء تحقق وزيادة لم تتحقق، الزيادة مفسدة مبطلة، إيه لأن الزيادة غير قابلة لاجتماع تصويرها في فرض القسم الأول الذي هو بشرطها غير قابلة للتصور ولفرض وقوعها مع الجزء. لماذا؟ الجزء موجود ينعدم بوجودها، ما المعنى لذلك؟ كما أن الصحة للكل تنوجد وتنعدم بوجود المبطل الزيادة. أنا معك ويا الحصة. أول ما وقع الجزء جيد جيد، فالحصة أول ما وقعت مجردة كانت، فهي بالتالي مصداق تقيد داخل وخارج وما شئت فعبر، بالتالي هو هذه الحصة موجودة الآن مجردة. لماذا؟ قبل الزيادة، الزيادة بلحاظ الفاصل الزمني تتعقب الجزء المجرد، أولا يتحقق الجزء المجرد، بعد ذلك بمهلة كون صلاتي يتحقق الزيادة. فقبل تحقق الزيادة إذن الحصة المجردة متحققة، غاية الآن تنعدل صفة التجرد فيه ينعدل، أو قل الحصة تنعدل بسبب تعقب التكرار للجزء. صحيح. فالحصة هي الحصة، هي الحصة موجودة، غاية الآن وجودها مراعا ولا تنعدم بقاء، وإذا لم إذا وجدت زيادة تنعدم، إذا لم توجد زيادة تبقى. ففي الحقيقة إذا في القسم الأول أيضا جزء يتحقق، زيادة تتحقق. تعالوا بنا بالجزء الثاني، في القسم الثاني، القسم الثاني أيضا زيادة تتحقق. غاية الأمر نعم في فرد أو في نمط من القسم الثاني نلتزم بعدم الزيادة، وهو في أي فرد؟ فيما لو كانت الطبيعة امتدادية، مثل السجدة طويلة، السجدة طويلة مو أبعاد، هي طبيعة واحدة أو وجود واحد ممتد. هني كل ما تضيف من مدة السجود أو الركوع هو شيء واحد، شيء واحد مشخص ممتد، هذا صحيح، هنا ليس زيادة إلا زيادة من حول بالقوة أو ما شابه ذلك. أما فيما إذا كانت الطبيعة ليست وجود امتدادي، وجود أفراد متعدد، الزيادة متصورة. وإن كان مثلا مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام حسب بعض المباني ونلتزم بهذا المبنى، مجموع السبع تكبيرات إذا أتى بسبع، مجموع الخمس إذا أتى بخمس، مجموع الثلاث إذا أتى بثلاث، واحدة إذا أتى بواحدة، في مثل هذا الموارد المجموع هو تكبيرة إحرام. مع ذلك نقول بالزيادة، يعني بتصوير زيادة، قابل لتصوير زيادة، لأنه في الحقيقة لما يأتي بالتكبيرة الأولى تحقق الإحرام، عقد الإحرام، هذا التكرار وإن انطبق عليه بمجموعه أنه تكبيرة إحرام وتخيير، لكن لا ينافي تصور الزيادة، تحقق الزيادة. غاية الآن هنا الزيادة غير مبطلة، وزيادة غير مبطلة، بل وزيادة تندرج في الواجب، في مسمى الواجب، وما المانع في ذلك؟ شبيه، سأقرب لكم الفكرة في هذا القسم الثاني، شبيه الواجب الكفائي، الجهاد ضد داعش، الجهاد ضد المحتلين كذا فلان، قامت به فئة مؤمنة، فئة ثانية مؤمنة، ثالثة، رابعة، ما شاء الله زيادة العدد والفئات والمجموعات في الخير والبركة. هنا تأدى الواجب الكفاية بالمجموع، مع أنه يمكن أن يتأدى بمجموعة أو مجموعتين وثلاثة ويكفي الحمد لله، لكن هذا المجاميع كلها فيها الخير والبركة، تحقق بها دفع هذا المحتل، دفع هذا العدو هو المجرى. فهنا زيادة تتصور، وإن كانت هذه الزيادة المتصورة هي تندرج في الواجب مصداق الواجب، ما لا لا مانع في البين. قالت لا، هنا الزيادة غير مطلع، بل هنا زيادة مؤكدة للطبيعة، مؤكدة للغرض، مؤكدة للمصلحة، شيء طبيعي ما فيها ما المانع في ذلك. فالزيادة هنا في قسمها الثاني متصورة إذا لم تكن ممتدة، متصورة وهي غير مبطلة وهي مؤكدة للملاك قابل التصوير، يعني نفس اعتبار الشارع ألا بشرط بنحو القسم الثاني دليل على أن الزيادة غير مبطلة مؤكدة للطبيعة، ما المانع في ذلك؟ هذا ما في مانع. شبيه الذكر في الركوع أو الذكر في السجود عند بعض على بعض أقوال أن كلمة تجيب من زيادة هي مؤكد للطبيعة وغير مبطل بل مفيد. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني، استثنينا منه فقط الممتد، لا يتصور زيادة بالفعل ويتصور في الممتد زيادة بالقوة. جيد، هذا القسم الثاني. نأتي القسم الثالث، خبط الأعلام سلموا بتصوير الزيادة فيه ونعم ما قبروا. يبقى على التساؤل أن المبطلية ولا مبطلية، الكلام المبطلية غير الصحة، الصحة من ناحية الجزء، أصل الجزء شيء فيه ملاك ومصلحة، المبطلية يعني مفسدة ومنافرة ومنافات، والجعل ما يمكن يتردد بين أمرين، إما ينشأ من مصلحة أو ينشأ من مفسدة. دعونا أوضح هذا شوي أكثر، وإن كان وضحناه سابقا في تنبيهات البراءة ربما، لا في الصلاة عفوا. جملة معترضة لتوضيح هذا المطلب أكثر، جملة معترضة حققها الميزة النعيني رحمة الله عليه بنحو ضابطة وبحث عام كقواعد لعلم الأصول، ذكر الميزة في رسالة اللباس المشكوك من المباحث النفيسة التي نقحها الميزة النائني في رسالة اللباس المشكوك، تقريبا البقية متابعوا عليها. هذا المطلب ذكره الميزة النائني أنه في موارد الأمور الأضداد مثلا إباحة المكان، غصبية المكان، طهارة الثوب، نجاسة الثوب، طهارة المعنوية، الحدث المعنوي، وهل مجرى اتصال صفوف الجماعة، انقطاع صفوف الجماعة، هذه كلها أمور متضادة. هل هنا الشارع يعتبر كل من الضدين أو الأضداد، أو أن الشارع يعتبر أحد الضدين سيعتبره مانع أو يعتبره شرط؟ وهذا يغني عن جعل الضد الآخر بجعل مخالف. مثلا سلاحظوا إباحة مكان المصلي شرطا في صحة الصلاة، أو أن الغصبية لمكان المصلي مفسدة للصلاة. وهل الشارع هنا يجعل شرطية حلية المكان، حلية اللباس، ويجعل مع ذلك مانعية غصبية المكان وغصبية اللباس، يجعل كليهما، أو أن أحد الضدين يغني على الآخر؟ إذا جعل ضدية مانعية الغاص يكفي عن جعل الشارع شرطية الإباحة، أو إذا جعل شرطية الإباحة يغني عن مانعية الغصب. أي منهما يجعل الشارع؟ إذا جعل طهارة الثوب شرطا تغني عن جعل مانعية النجاسة، وإذا جعل مانعية النجاسة تغني عن شرطية طهارة الثوب. إذا جعل الطهارة المعنوية شرط في الصلاة يغني عن جعل مانعية الحدث في الصلاة، وإذا جعل مانعية الحدث في الصلاة يغني عن جعل الطهارة المعنوية، أو أنه لا يغني وكلهما لا بد من ما هو هذا. لاحظ هذا البحث في موارد عديدة في أبواب العبادات وأبواب المعاملات. في المعاملة الشارع اشترط الرضا إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. عن تراض شرط الرضا، هذا يغني عن جعل مانعية الإكراه، أو لابد أن يجعل مانعية الإكراه، ومانعية الإكراه تغني عن شرطية الرضا. ما الحل؟ هو في موارد عديدة، أبواب عديدة في المعاملات، في الإيقاعات، وفي المجرة. فسق مثلا القاضي أو إمام الجماعة أو فلان مانع أو عدالة شرط أو كلهما يجعل الشارع عن المجرة. فهذه الموارد على الإتحال بحث فيها طبعا قبل الميزنائيين أو كذا، ربما ترى الفقهاء يجمعون بين الأمرين، ها يقولون أحد الضدين شرط والآخر مانع، يذكروه في فتاواهم، ولكن الميزنائيين يستشير. طبعا يمهد بحوث كثيرة شوية، أنا ما لا حاجة الخوف فيها، بس أذكر لكم يعني لا حاجة في حاجة بس في موضوع آخر هنا البناء على الاقتصار، لأنه ليس هذا صلب في ما نحن فيه. ذكر الميزنائيني هذا المطلب، وهو أنه، وهذه نكتة مهمة لطيفة، الشرطية نابعة من مصلحة، المانعية ناشئة من مفسدة، من مفسدة ومن منافرة، فبالتالي القضية ليست خيارية، قضية تكوينية واقعية، فإما أحد الضدين هو واجد لمصلحة ودخيل في المصلحة، بعد ما تصل النوبة إلى مفسدية الضد الآخر، هكذا قرر الميزنائيني وتابعه على هذا المطلب حتى الكمباني والعراقي. وإذا كانت المفسدة هي المضرة، إذن ليس في البين مصلحة للضد الأول، مفسدة فقط للضد الثاني. أما أن تكون هناك مصلحة ومفسدة كليهما تعتبر، كان ما يريد أن يصور الميزنائيني أنه تكوينا، ما تصل النوبة إلى أرضية جمع بين كلا الأمرين، مصلحة أحد الضد الأول مفسدة الضد الثاني، في موارد التضاد هكذا. هذا على كل البحث بحث شيق ومهم ولطيف. مثلا الزوجة تستحق النفقة بشرطية طاعتها لزوجها، سواء طاعتها في الفراش، طاعتها في أمور أخرى، طاعة في الجملة واجبة للزوج على الزوج على الزوجة. فهل شرطية النفقة طاعة الزوجة أو أن المانع عن وجوب النفقة نشوز الزوجة؟ هذا بحثهم نفس الكلام. فالمقصود هذا بحث سيال يتكرر ويتردد في الأبواب عديدة. وذكرت لكم أن المشهور حسب ما يذكر الميزة النهائية، يعني حسب ما نراه بعد هكذا صحيح، يجمعون بين أمرين، هذا شرط وذاك معنى، مع أن له ثمراتها. نبني على الجمع بين أمرين، أحدهما شرط والآخر معنى نجمع، أو نبني على أن أحدهما لا بد منه فقط، ممكن الآخر لغو حسب مبنى النائني وتابعه الكمباني والعراقي وبقية الأعلام. نعم، البحث على كل في هذا طويل الديل غير وإجمالا نحن ما نتابع الميزانية، وإن كان ذكره ممتاز مرتب، ولكن إجمالا ما نتابع الميزانية ونبني على إمكانية الجمع بين الأمرين. ويمكن في جملة من الموارد كما ذكر الميزانية لا يجمع بين الأمرين، يعني أقول بالتفصيل بعبارة أخرى. على كل هذا ملخص بالمطلب، ربطه بالمقام ما هو؟ ربطه بالمقام الذي نحن فيه، قضية الزيادة والجزئية، المبطلية والجزئية. هذا التساؤل في القسم الثالث إذا تسترجعون الذاكرة فيه، قال المبطلية معناتها اعتبار بشرط لا، عدم المبطلية يعني لا بشرط. الجواب عنه هو هذا، هذه الفكرة اللي انطلقنا منها، الجزئية منطلقة من مصلحة، المبطلية المانعية منطلقة من مفسدة، والأمرين مختلفين، والأمران مختلفان، الشرطية أو الجزئية أمر مصلحة، والمانعية والمبطلية أمر آخر. لا أن دققوا، لا أن المبطلية ترجع إلى النقصان، تفتشوا، المبطلية ناشئة من مفسدة كما بدأنا الحديث بهذا المطلب، المبطلية ناشئة من مفسدة، النقص يعني عدم وجود مصلحة لا أنه وجود مفسدة. واضح؟ أعيد، المبطلية ناشئة من مفسدة، النقص لعدم تجرد الجزء أو ما شابه ذلك ناشئ من نقص المصلحة لا من المفسدة. بين الأمرين مختلف، بين المطلبين اختلاف، بون سنخي، بون سنخي بين المبطلية وبين ماذا؟ وبين الجزئية. وهذا هو مبدأ حديثنا في كل أقسام الثلاثة. فالصحيح ملخصا، الصحيح إمكانية تصوير الزيادة في كل أقسام الثلاثة، وفرق سنخي هذا عمدة الجواب أو لحل حالة عقدة البحث في كل أقسام الثلاثة، المبطلية ناشئة من مفسدة، الجزئية أو الشرطية ناشئة من مصلحة، وليس أحدهما عين الآخر. هذا هو عمدة الحل في الجواب. وبعد هناك بحث موضوعي في زاوية الزيادة ذكر الشيخ العصاري ممتاز، لازم نذكره إن شاء الله في الجلسة القادمة، بحث زيادة. يعني أيها الباحث في القواعد العذرية ملخصا، لا يكفيك السيطرة على بحث المحمول في القواعد العذرية، يجب أن تدق دق داق داق دعقوق أو غير تدقق في الزوايا الموضوعية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.